إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
قال الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال المؤلف: الصفا والمروة جبلان بمكة. نعم، هما كذلك، فالصفا والمروة جبلان، ويسمى الأول جبل أبي قبيس والآخر جبل قعيقعان، جبل قعيقعان، وهما جبلان لا يخفى شأنهما. قال الله تعالى: من شعائر الله. قال: أعلام دينه أو أعلام دينه جمع شعيرة. هكذا فسر المؤلف الشعائر بأنها أعلام الدين، فعلم من هذا التفسير أن الشعائر تكون أمورا ظاهرة، ولذلك قال أعلام. وهذا صحيح، فإن أمور الدين منها ما هو شعائر، يعني أشياء ظاهرة من شعائر الله، الشيء الظاهر الذي يشهده كل أحد، ومنه ما ليس من الشعائر لكنه من الدين، من الدين. الصفا والمروة بما ذكر الله تعالى هي من الشعائر، يعني من الأعلام الظاهرة. قال المؤلف: جمع شعيرة. قال الله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر، أي تلبس بالحج أو العمرة، وأصلهما القصد والزيارة، فلا جناح عليه، يقول المؤلف إثم. قال الله تعالى: أن يطوف، فيه إدغام التاء إلى آخره. علم من هذا الكلام أن الصفا والمروة أنهما من شعائر الله، وأن من حج البيت أو اعتمر، وقال المؤلف أصلهما القصد والزيارة، هنا فيه لف ونشر، لأن قوله القصد ترجع إلى أي شيء؟ إلى الحج. الزيارة تعود إلى العمرة لقول أو اعتمر. إذن الصفا والمروة من شعائر الله، فالذي يقصد أو يزور البيت فلا جناح عليه، نفى الله سبحانه وتعالى الجناح، وفسر المؤلف الجناح هنا بأنه الإثم، بأنه الإثم. وأنت تعرف أن الجناح في أصله ما هو؟ الميل. الجناح في أصله الميل، ولكن يسمى الإثم جناحا لأنه ميل، ميل عن الصراط المستقيم. قال الله تعالى: فلا جناح، أي فلا إثم، لا جناح عليه. إذن الحكم الذي يؤخذ من هذه الآية هو ما تبين لك الآن، أنه لا جناح، يعني لا إثم، على من حج البيت أو اعتمر أن يطوف بهما. والضمير في قول بهما إلى ما يرجع إلى الصفا والمروة. ولكن ننظر، وسوف يتبين إن شاء الله من كلام المؤلف، لماذا نفي الإثم، لماذا نفي الجناح، والأصل الجناح أو عدمه، الأصل عدمه، فما كان هو الأصل فلا يحتاج إلى نفي، ما كان هو الأصل فيبقى على الأصل، لكن قد ينفى الشيء وإن كان هو الأصل لسبب أو لآخر بينه المؤلف. وبين قبل ذلك قراءات في الآية، قال فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء، فقيل يتطوف، وأصله قبل هذا الإدغام يتطوف ثم أدغمت. قال الله تعالى فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، قال بأن يسعى بينهما سبعا. قال المؤلف نزلت لما كره المسلمون ذلك، لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما، وعن ابن عباس أن السعي غير فرض لما أفاده رفع الإثم من التخيير. وقال الشافعي وغيره ركن، وبين صلى الله عليه وسلم فرضيته بقوله إن الله كتب عليكم السعي، رواه البيهقي وغيره، وقال ابدأوا بما بدأ الله به يعني الصفا، رواه مسلم. طيب، هذا الكلام من المؤلف الآن تضمن أمورا، تضمن بيان لماذا نفي الجناح الذي هو الإثم مع أنه الأصل، وعلم السبب وهو أنه دفعا للكراهة التي وقعت عند بعض المسلمين لما يوجد على هذين المكانين من الأصنام التي وضعت في الجاهلية طبعا، فكان الإنسان يخشى أن الطواف بين الصفا والمروة أنه من استمرار أعمال الجاهلية لما كان عليهما من الأصنام، فلما كانت هذه خشية في قلوب بعض الناس وكرهوا الطواف بين الصفا والمروة جاءت الآية رفعا لما وقع في النفوس، رفعا علم الآن من السبب، علم من السبب أن هذه الآية سيقت لهذا الغرض، وهو لغرض دفع الكراهة النفسية التي كانت في قلوب بعض الناس، والمراد بالناس الصحابة. إذا لا يؤخذ من الآية، بل إن الآية لم تسق أصلا لبيان حكم السعي، لم تأتي لهذا الأصل، وهل السعي واجب أو سنة أو ركن من أركان الحج والعمرة، الآية لم تأتي لهذا، وإنما أتت لغرض عرفناه وهو دفع الكراهة التي كانت عندهم. أما حكم السعي من حيثه فبين المؤلف يعني بإشارات مختصرة بين الخلاف فيها، وقيل إن السعي غير فرض لما فاده رفع الإثم، وهذا عرفت أنه ما يصح لأن أي لم تسق لهذا. وقال الشافعي وغيره ركن، ثم ذكر حديث إن الله كتب عليكم السعي، رواه البيهقي، وحديث ابدأوا أو أبدأوا بما بدأ الله به. المقصود أن حكم السعي يطلب من غير هذا المقام، ولكن من باب المعرفة العجلة السعي ركن من أركان الحج، لا يصح حج امرئ إلا أن يسعى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به إن الله كتب عليكم السعي، قال فاسعوا أو فاسعوا، مع قوله كتب التي تدل على الوجوب، والوجوب هنا بفرضية. إذا نعود الآن إلى ما قلناه، نعود إلى ما قلناه، وهو أن الآية سيقت لدفع الكراهة التي وقعت في قلوب الصحابة بالطواف حول هذين المكانين لما فيهما من الأصنام. قال الله تعالى ومن تطوع، قال المؤلف في قراءة بالتحتية، كيف تكون؟ يتطوع، قال بالتحتية وتشديد الطاء مجزوما، إذن ستكون يتطوع ومن يتطوع. قال وفيه إدغام التاء فيها، إذن كالتي سبقت ومن تتطوع. كل هذه قراءات وعلى قاعدة المؤلف التي عرفناها فيما سبق تكون سبعية أو شاذة، تكون سبعية لأن القراءة على اصطلاحه لم تسق ما ساق التضعيف. قال الله تعالى ومن تطوع خيرا، قال المؤلف أي بخير، أي عمل ما لم يجب عليه من طواف وغيره فإن الله شاكر عليم، قال شاكر لعمله بالإثابة عليه عليم به. إذا هذا هو ما تضمنته الآية الكريمة، تضمنت رفع ما ذكر مما وقع في نفوس بعض الصحابة. قبل أن نتجاوزها نشير إلى أهم الفوائد التي في الآية. قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يؤخذ من هذا ما دل عليه منطوق الآية، وهو أن الصفا والمروة من شعائر الله. إذا أخذت هذه الآية مع آيات أخرى، مع آية أخرى في سورة الحج، وهي قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فنقول من عظم السعي بين الصفا والمروة فإن هذا سبب لتقوى قلبه، لأن الله قال: فإنها من تقوى القلوب. أيضا يستفاد من الآية الكريمة لما قال الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كلمة بهما قالوا إنها تدل على استيعاب مكان الطواف، طاف بهما تدل على استيعاب مكان الطواف، فلو أنه طاف إلى منتصف المسعى، يعني سعى إلى منتصف المسعى، فهذا لا يكفي لأن لم يطوف بهما، والله سبحانه وتعالى يقول: يطوف بهما. فإن قلت: ما حد السعي الذي يصدق عليه أنه طاف بهما، ما حده؟ أقول: بين علماء هذا وقالوا إن نهايته إلى بداية المرتفع الذي يكون في أسفل الصفا وفي أسفل المروة، فإلى بداية هذا المنحدر أو بداية هذا المرتفع ينتهي السعي. إذن هل يجب أن يصعد على الصفا أو يصعد على المروة؟ لا، ما يجب، لأن منتهى السعي ينتهي عند بداية هذا المنحدر، وهو الآن تقريبه أو توضيحه واضح جدا، فهو ينتهي عند نهاية الحاجز الذي وضع الآن للعربات، نهاية الحاجز هو نهاية المسعى، فإذا انتهى إلى الجدار القصير، ليس بجدار بل هو من الشبك ربما، إذا انتهى إليه فهذا نهاية المسعى، فله أن يرجع، له أن يرجع إلى الصفا أو يرجع إلى المروة. طيب، يؤخذ من قوله تعالى: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، يؤخذ من هذا أن الطواف بالصفا والمروة أنه مربوط بالحج والعمرة، لأن الله قال: فمن حج البيت واعتمر، يؤخذ من هذا أن الطواف بين الصفا والمروة مربوط بالحج والعمرة. فإن قلت: ماذا يترتب على هذه الفائدة؟ كونه مربوط بالحج أو العمرة معروف، ماذا يترتب على هذه الفائدة؟ يترتب أنه لا تطوع بالسعي، فلو أن شخصا ذهب ليسعى تطوعا فيقال: لا تتطوع بالسعي، ما في تطوع، أو لما انتهى سعيه قال: أجد في نشاطا لعلي آخذ سبعة أشواط أخرى تطوعا، فيقال: لا تطوع بالسعي. بخلاف ماذا؟ بخلاف الطواف بالبيت، فالطواف بالبيت شأنه غير هذا، فله أن يتطوع وأن يكرر هذا ولا حرج فيه. قوله تبارك وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. من تطوع خيرا، لما قيد الله تعالى التطوع هنا بقول خيرا، هل للآية مفهوم وأن هناك من يتطوع شرا؟ نقول: نعم. فنقول: يفهم من قوله تعالى من تطوع خيرا أن التطوع على نوعين: تطوع بالخير وهو الذي يشكره الله سبحانه وتعالى، وتطوع بالشر وهو الذي يرده عز وجل على صاحبه، تطوع بالشر. فإن قلت: ما مثال التطوع بالشر؟ وهل يمكن لأحد أن يتطوع بالشر؟ يقول: ممكن، فالذين يتعبدون الله عز وجل بالبدع أو يتعبدون الله بالشركيات، هؤلاء ماذا يصنعون؟ يتطوعون، لكنهم تطوعوا بالشر، والله سبحانه وتعالى إنما وعد المتطوعين بالخير، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم يستفاد من الآية أيضا إثبات هذين الاسمين الكريمين في قوله الشاكر وفي قوله عليم. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى أنه شاكر وأنه عليم. وهل من أسمائه أنه شكور؟ نعم، إذن من أسمائه أنه شاكر وشكور سبحانه وتعالى. فالله تعالى يشكر عباده، يشكر عباده ويكرمهم على ما يقومون به. وشكره تعالى في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ فيهما. شكره في الدنيا بأن يقبل من العامل عمله ويبارك له في عمره ويزيد في رزقه وغير ذلك. ثم كذلك شكر في الآخرة يكون بالجنة التي عدها الله تعالى للمتقين، إلى غير ذلك من الفوائد التي تقال في الآية. ننتقل بعدها لقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. قال المؤلف: ونزل في اليهود إن الذين يكتمون، قال الناس، ما أنزلنا من البينات والهدى، قال كآية الرجم ونعت محمد صلى الله عليه وسلم. قوله ونزل في اليهود صريح أن المؤلف يرى أن للآية سبب نزول، وأنها نزلت في اليهود في بيان عظيم ما فعلوا. وعمدة المؤلف في هذا ما ذكره كثير من المفسرين أنها نازلة في اليهود، ولكن هذه الأمور لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مراسيل عن بعض السلف، واعتمادها جزما قد لا يكون متوجها. لكن اليهود وغير اليهود داخلون في الآية ممن يتصفون بما ذكر في الآية. قال الله تعالى: يكتمون، قال المؤلف الناس. ما مراد بقوله الناس؟ أهي فاعل أو مفعول؟ إن الذي يكتمون، قال المؤلف الناس، ما أنزلنا. لما أقحم المؤلف الناس، أهي تفسير لقوله يكتمون الواو أو مفعول له؟ يعني يكتمون الناس يعني يخفون الناس. نعم، نعم، هذا هو المراد. فالناس هنا مفعول، فعلى هذا يكتمون تنصب مفعولين على ما ذكر المؤلف: الأول الناس، والثاني ما أنزلنا، والثاني ما. أما معنى الآية فهو واضح، فالله سبحانه وتعالى يتوعد الذين يكتمون، يعني يخفون ولا يظهرون، يخفون ولا يظهرون. قال: ما أنزلنا من البينات والهدى. كتموا شيئين، كتموا ما أنزل الله من البينات، ومعنى قول البينات يعني الدلائل والآيات البينات. فالبينات هذه صفة لموصوف محذوف وتقدير كما ذكرت لك، يعني من الأدلة أو الدلالات والآيات البينات. ثم قال: والهدى، يعني الهدى الذي يهتدون به ويسيرون به على مراد الله عز وجل، هم يكتمون هذا. والبينات والهدى أين محلها؟ في أي مكان؟ قال: ما أنزلنا، إذ هي موجودة فيما أنزل الله عز وجل. والذي أنزله الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام ما هو؟ القرآن، القرآن بالدرجة الأولى. فالقرآن تضمن البينات وتضمن الهدى، فهؤلاء يكتمونه يعني يخفونه. بين المؤلف مثالا لذلك، قال: كآية الرجم ونعت محمد صلى الله عليه وسلم. هذان مثالان. آية الرجم كانت موجودة في التوراة ولكنهم كتموها، ونعت محمد صلى الله عليه وسلم كذلك كان موجودا في التوراة. ولكني أسألكم الآن، هل المثالان متساويان؟ ننظر في آية الرجم، هل كتموها أو بدلوها؟ ها؟ بدلوها، وقالوا إن نجد في التوراة أنه لا يرجم الزاني، ولكن يسود وجهه ثم يطاف به على حمار منكوس كما مر عليك. هذا كتمان أو تغيير وتبديل؟ ها؟ تغيير وتبديل. قال: ونعت محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو كتمان أو تغيير وتبديل؟ ها؟ كتمان، كتمان، هذا هو المعروف. وربما يكون بعضهم أيضا غير وبدل، غير أوصافه، غير أوصاف الزمن الذي يبعث فيه، فيكون من باب التغيير والتبديل. فالمهم أن هؤلاء كتموا ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى. قال الله تعالى: من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. من بعد ما بيناه، هنا مكمن الخطيئة، أنهم كتموا شيئا بينه الله تعالى وأظهره. قال الله تعالى للناس في الكتاب، فسر المؤلف الكتاب هنا بأنها التوراة. فبعد أن بين الله تعالى وصف نبيه عليه الصلاة والسلام وبين أمورا متعددة في التوراة، هؤلاء كتموا الذي بينه الله تعالى. قال الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هكذا مشينا ما قرره المؤلف على أن الآية في اليهود، وأن قوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أن هذا في التوراة. ولكن ألا يحتمل أن تكون الآية فيما هي أعم من اليهود، وتكون وعيدا على كل من كتم؟ نقول هو هذا، فالآية لا تخص كما خصها المؤلف باليهود، بل هي أعظم من ذلك. ويكون قوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، هذه تشمل كل كتاب، فالكتاب هنا معناها الجنس. فبالنسبة لليهود ماذا يكون الكتاب؟ التوراة. وبالنسبة للنصارى الإنجيل، وبالنسبة للمسلمين القرآن. فالمقصود أن الله تعالى بين آياته أو بين ما أنزله في الكتاب، ثم تجرأ أقوام فكتموا على حسب مقاصدهم ونوعية طوائفهم. هؤلاء كلهم متوعدون بلعنة الله عز وجل، أولئك يلعنهم الله، والفعل هنا مضارع أو ماضي، يلعنهم مضارع، فماذا يفيد؟ يفيد الاستمرار في اللعنة، وإن قلت التجدد فهو أحسن أيضا، يفيد تجددها وأنها لعنة متجددة على هؤلاء. أما معنى اللعن فقال يبعدهم من رحمته. قال الله تعالى ويلعنهم اللاعنون، الملائكة والمؤمنون، أو كل شيء بالدعاء عليهم باللعنة. إذن مسألة خطيرة، خطيرة جدا، وعقوبة مهيلة. فالله سبحانه وتعالى يلعنهم، ثم يوافق الله سبحانه وتعالى في لعنه، يوافقه جملة من عباده، الملائكة فيلعنون من لعنه الله، والمؤمنون أيضا. قال المؤلف أو كل شيء، فيدخل في قوله كل شيء يدخل ماذا؟ الحيوانات تدخل، نعم الدواب أيضا تدخل في ذلك، بل لنا أن ندخل فيها ما هو في تعريفنا بالجماد داخل في هذا، لأن المؤلف قال كل شيء بالدعاء إليهم باللعنة. إذن كما قلت لك العقوبة كبيرة، لأن الذنب كبير. الذنب ما هو؟ أنهم كتموا ما أنزل الله. فالله تعالى أنزل كتابه ليكون الناس على بينة منه ويكونون مستفيدين منه في الهداية، ثم هؤلاء يكتمونه. هذه مضادة، مضادة واضحة لمراد الله عز وجل، فكانت عقوبتهم اللعنة من الله عز وجل، وكذلك ممن ذكر معه في الآية. ولكن مع ذلك، مع عظم الذنب فلن يغلب عظم توبة الله عز وجل، فتوبة الله عز وجل عظيمة، وبابه عز وجل مفتوح لكل راجع راغب. قال إلا الذين تابوا، تابوا بعد ماذا؟ بعد كتمانهم ما أنزل الله. إلا الذين تابوا، قال المؤلف رجعوا عن ذلك وأصلحوا عملهم وبينوا ما كتموا فأولئك يتوب عليهم. قال المؤلف أقبلوا توبتهم وأنا التواب الرحيم بالمؤمنين. إذن لاحظنا أن الله سبحانه وتعالى عرض توبته لهؤلاء، فقال تابوا يعني رجعوا، وتوبتهم ممكنة محتملة أو المحتملة محتملة، لا سيما مع قوة التذكير والتخويف فقد يحصل توبة. ثم لا تكفي التوبة، فقال أصلحوا، فسرها المؤلف عملهم. وهل أفسدوا قبل ذلك؟ نعم أفسدوا، أفسدوا بالكتمان، فلا بد أن يصلحوا بالبيان، وأيضا أصلحوا ما ترتب على كتمانهم، لأن الكتمان مفسدة، وقد يترتب على الكتمان مفاسد، قد يقع الناس في محرمات جهلوا بها بسبب كتمان هؤلاء، قد يتهاونون في واجبات انتهكوها بسبب كتمان هؤلاء، فعليهم أن يصلحوا عملهم ويدعوا الناس إلى الحكم الشرعي على مراد الله. قال الله تعالى وبينوا، في الماضي أو في المستقبل؟ في المستقبل. الماضي قلنا يدخل في قول أصلحوا، إذن أصلحوا للماضي وبينوا للمستقبل. فإن قلت لما هذا، لما التشديد في توبتهم؟ نقول كما أسلفنا، لأنهم وقعوا في ذنب شديد فشدد في توبتهم، وأيضا ذنبهم السابق متعد أو قاصر، متعدي، فالذنب المتعدي أعظم من الذنب القاصر لأنه يتعدد أو يتعدى إلى غيره. قال الله تعالى للذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، المتكلم الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا في قول فأولئك أتوب، لو أنك قرأت الآية على نسقها ربما تقول إن المتوقع خلاف ذلك. اقرأ الآية إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب الله عليهم، هذا ونسق الآية يتوب على طريقة الغائب، تابوا وأصلحوا ثم قال فأولئك يتوب الله، لكن جاءت الآية فقيل فأولئك أتوب، وهذا فيه ما يسمى الالتفات في الآية الكريمة، التفات، هذا الالتفات من ماذا إلى ماذا، من أي شيء إلى أي شيء، من الغيبة صحيح إلى أي شيء، إلى التكلم، إذا صحيح التفات من الغيبة في أول آية إلى التكلم فقال فأولئك يتوب. والالتفات له فوائد، منها أن الإنسان يطرد عن نفسه السآمة والرتابة في الكلام، الالتفات في الكلام يطرد السآمة والرتابة في الكلام، ولكن هذه الفائدة للأسف نحن لا نشعر بها، أليس كذلك؟ لا نشعر بها لأن لغتنا ضعيفة، ولأن سليقتنا التذوقية العربية ضعيفة، فلذلك ما نشعر بالالتفات. لولا أن المفسرين نبهونا أن هناك التفاتا ربما ما عرفنا، أليس كذلك؟ ولا انتبهنا له. لكن العربي الأول يشعر أن هناك التفاتا، كما يشعر أنك تلتفت برقبتك إذا كنت أمامه، يشعر أنك التفت بكلامك إذا كنت تكلمه. من هؤلاء؟ العرب المتذوقون الأقحاح الذين لم تخالط عربيتهم عجمة، فهؤلاء يشعرون بالالتفات، شعورك بالالتفات الحسي، فهمتم هذا؟ إذا هذه فائدة تقوى عند الإنسان وتضر حسب ما ذكرنا. لكن في فائدة أخرى لما قال الله فأولئك أتوب عليهم، فيه إشارة إلى محبة الله سبحانه وتعالى لتوبة هؤلاء، محبته لتوبة هؤلاء، لأنه قال فأولئك أتوب، فأسند الفعل أو فتكلم بالفعل مباشر فأولئك أتوب، كما تقول لصاحبك مثلا أنا أفعل لك كذا، أنا أكتب لك رسالة، تنسب الفعل إليك بصيغة التكلم اهتماما بالموضوع. كذلك هنا احتفاء بمحبتها بتوبة هؤلاء أسندها الله تعالى إلى نفسه بأسلوب المتكلم فأولئك توب عليهم. فسر المؤلف هنا التوبة فقال أقبلوا توبتهم، فأولئك يتوب، قال أقبلوا توبتهم، وهل هذا صحيح أو تأويل؟ ها؟ لما قال أتوب قال المؤلف أقبل توبتهم، نقول هذا صحيح ليس بتأويل، لأن التوبة يجب أن تعرف أنها على نوعين، توبة بمعنى القبول بحيث أن الله تعالى يقبل توبة فلان، تقول تاب الله على فلان إذا أردت أن المعنى قبل، وأحيانا ترد التوبة بمعنى التوفيق، يعني أن الله تعالى يوفقك أو يوفق العاصي للتوبة، معنيان صحيحان. إذن مرة ثانية أقول إن التوبة ترد بمعنى القبول كما هنا، وترد بمعنى الهداية، وش قلنا؟ التوفيق، التوفيق لها بحيث يرشد إلى هذه التوبة ولا يضل عنها. قال الله تعالى: وأنا التواب الرحيم. قال المؤلف: بالمؤمنين. التواب الرحيم بالمؤمنين، لو أنه قال بالتائبين لكانت أنسب للسياق، وعلى كل حال المعنى صحيح هنا وهناك. طيب، نسجل ما يبرز من فوائد الآية الكريمة. من أبرز فوائدها عظم ذنب من كتم شيئا مما أنزله الله عز وجل، عظم ذنب من كتم شيئا مما أنزله الله عز وجل. ولكن لاحظ أننا حينما نقول عظم ذنب من كتم شيئا، ليس معنى هذا أن كل شيء يبين لكل أحد في كل زمن. نقول عظم الكتمان، لكن أيضا تراعى الحكمة في ذلك، فربما تقتضي الحكمة أن لا يبين شيء في مكان معين، أو لا يبين شيء في زمان معين أيضا. ولعلكم تحفظون ما قاله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ماذا يقول؟ حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحد الوعائين فماذا صنع به؟ بثه للناس، حدث به. وأما الوعاء الآخر فحفظه عندهم، لأن لو بثه ماذا يقول؟ لقطع مني هذا البلعوم، يعني يقطعون رقبته، لأن يبث كلاما لا يتحملونه. فعلى كل حال يجب أنك تعرف الفرق بين الحكمة في البيان وبين حرمة الكتمان التي توعد الله سبحانه وتعالى عليها. يستفاد من هذه الآية أيضا أن من شرط التوبة الإصلاح، من شرط التوبة الإصلاح، لقول إلا الذين تابوا وأصلحوا. فمن شرط التوبة الإصلاح، فإن قلت كيف الإصلاح؟ نقول حسب الحال. إنسان مثلا تاب من كذب، فنقول توب وأصلح. كيف تصلح في الكذب؟ بأن تبين ما كذبت به وتدفع ما ترتب على كذبك. فمن شرط التوبة الإصلاح. طيب، الإصلاح عمل صالح، أليس كذلك؟ وقع بعد توبة. إذن هل نجعل الآية هذه دليلا وأصلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتبع السيئة الحسنة؟ نعم، فيها دلالة، أتبع السيئة الحسنة. ما السيئة التي وقع فيها؟ الكتمان. وما الحسنة التي أمر بها؟ التوبة والإصلاح والبيان. إذا نأخذ من هذا ما ذكرت لك، أن في الآية دليلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتبع السيئة الحسنة. طيب، لنا أيضا أن نقول فيها دليل لما قرره شيخ الإسلام رحمه الله حينما شرح هذا الحديث: أتبع السيئة الحسنة. قال: ينبغي على التائب من السيئة أن يتبع سيئاته بحسنة من جنسها، لأن هذا أبلغ في المحو، لأنه في الحديث: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فيقول: من تمام ومن حسن اتباع السيئة الحسنة أن تتبع السيئة بحسنة من جنسها. طيب، كيف هذا؟ نقول: إذا عصيت الله عز وجل في سيئة، فإن الأحسن والأكمل في حقك أن تتبعها بسيئة من جنسها. ولنقل مثلا: سرق إنسان، نقول سرق ثم تاب، مما يناسب السرقة بل مما يضادها من جنسها ماذا؟ الصدقة. فنقول: أتبع هذه السرقة التي تبت منها بصدقة، بصدقة. إنسان كذب في خبر ثم تاب، فنقول: أتبع هذا الكذب الذي تبت منه بحسنة من جنسها. بماذا نأمره؟ بماذا؟ بالصدق، أو نقول بقول حق، أو نقول بأمر بمعروف أو نهي عن منكر، لأن الكذب باللسان وهذه الأمور باللسان، فينبغي أن تكون من جنسها. وما قاله الشيخ رحمه الله تفقها منه يعني جيد، لأن الشيء إذا كان من الجنس أقوى على مقاومته ومصارعته، ومن ثم تكون الغلبة له. هذه الفائدة من أين أخذناها؟ من قوله وأصلحوا وبينوا أيضا، لأن معصيتهم بعدم البيان فيتكون توبتهم بالبيان. ثم الآية فيها فوائد أخرى حول التوبة وحول واسم الله عز وجل التواب الرحيم، يعني لعلها تدرك إن شاء الله من قبلكم. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا وعيد من الله عز وجل لهذا الصنف من الناس، كفروا وماتوا وهم كفار، إذ استمروا على كفرهم. ولم تبين الآية بأي شيء كفروا، فنقول بأي كفر أتوا به. قد يكون كفر بالجحود فيجحدون ما يجب الإيمان به، وقد يكون كفرهم بالاستكبار ككفر من إبليس. إبليس استكبر، إلا إبليس استكبر. فالمهم أن هؤلاء كفروا بمكفر ما، فواجب أو فعقوبتهم أن عليهم لعنة الله إلى آخره. طيب، إن الذين كفروا، قبل أن نسترسل في الآية نقول: ما مناسبة هذه الآية التي قبلها؟ ما مناسبة قول إن الذين كفروا لقول في التي قبلها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى؟ فنقول في المناسبة، نقول في المناسبة أن عدم البيان، أو قل أن الكتمان، قد يؤول بصاحبه إلى أي شيء؟ إلى الكفر. أن الكتمان وعدم البيان قد يؤول بصاحبه وينتهي به إلى الكفر، فالمسألة مرتبطة من هذه الناحية. فالكتمان إذن ليست معصيته وقتية، معصية كغيره من المعاصي، بل إنه يجر صاحبه إلى الكفر، وهذا هو الواقع. فاليهود مثلا لما كتموا، هل آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يؤمنوا. كذلك الذين كتموا شيئا آخر من الطوائف وأصحاب الأهواء آلت حالهم إلى الكفر بالله عز وجل. قال الله تعالى: وماتوا وهم كفار، أي استمروا. قال المؤلف: وهم كفار حال، من حيث الأعراب. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: أي هم مستحقون لذلك في الدنيا والآخرة. والناس قيل عام وقيل المؤمنون. أي ناس يعني؟ لعنة الله والملائكة والناس. الله تعالى يقول: والناس أجمعين. فالمؤلف يقول: الناس هي عامة وقيل المؤمنون. وعلى كل حال تخصيصه بالمؤمنين له وجه، لأن الكافرين يوافق بعضهم بعضا ويظاهر بعضهم بعضا، فتخصيصه بالمؤمنين وجهه ما سمعته، أنه من باب أن الكافر قد لا يلعن من يشاركه هذا الوصف. قال الله تعالى: والناس قيل عام وقيل خاص. قال الله تعالى: خالدين فيها، أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها. طيب، إذا توعد الله تعالى الكفار الذين يموتون على هذه الحال بأن الله سبحانه وتعالى يلعنهم، بل بأن لعنته عليهم، وأنهم أيضا خالدون في النار. المؤلف يقول: خالدين فيها، أي اللعنة، وهذا واضح لأن اللعنة مؤنثة وسبق لها ذكر. ثم قال: أو النار. هل سبق ذكر للنار هنا؟ ما سبق، لكن يقول المؤلف: المدلول عليها، المدلول بها عليها. الضمير في قول بها يعود إلى أي شيء؟ المدلول بها اللعنة، يعني مدلول باللعنة عليها، لأن من لعنه الله عز وجل فلا بد أن يكون في النار، لا يمكن يكون ملعونا في الجنة. فدل هذا على أن الضمير في بها يصح أن يعود على النار بهذا الاعتبار. قال الله تعالى: لا يخفف عنهم العذاب. قال: طرفة عين، ولا هم ينظرون، يمهلون للتوبة أو مغفرة أو معذرة. إذن هذه الآية واضحة، وفيها وعيد الله عز وجل لمن كفر ومات على كفره، وأنه ملعون وخالد في النار، ولا ينظر يعني يمهل. ثم نذكر بعض الفوائد المتعلقة في الآية. في قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فيها دلالة على أن عقوبة الكفر لا تكون إلا بالموت عليه، في دلالة على أن عقوبة الكفر لا تكون إلا بالموت عليه، لقوله: وماتوا وهم كفار. طيب، وفي قوله: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قد نقول إن في الآية تفسيرا لما أجمل في الآية التي قبلها. أين الآية التي قبلها؟ في قوله ويلعنهم اللاعنون، فنقول اللاعنون الذي تقدم إجمالهم فسروا هنا، فقيل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وخير ما يفسر به القرآن القرآن، فما أجمل في موضع بين في موضع آخر. يستفاد من الآية أيضا استمرار عذاب هؤلاء لقوله تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم، استمرار العذاب. فإن قلت استمراره إلى متى، فنقول لا تقل إلى متى، لا حد له، لأن الله تعالى لم يجعل له حدا، قال خالدين فيها. وفي مواضع أخرى في كتاب الله عز وجل التصريح بالأبدية خالدين فيه أبدا، فإذا من فضول البحث أن يبحث هل ينتهي هذا أو لا ينتهي، هذا من فضول البحث. وهذه المسألة التي هي من الفضول قد بحثها من بحثها في مسألة تعنون بماذا؟ بمسألة فناء النار، يبحثونها تحت هذا المبحث، ولكن البحث هذا لا ينبغي، لأن الله تعالى بين الخلود الأبدي. قال الله تعالى يخف عنهم ولا هم ينظرون، فسر المؤلف بيمهلون. ثم قال الله تبارك وتعالى
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
قال الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد. قال المؤلف ونزل لما قالوا صف لنا ربك، هكذا بين المؤلف أن الآية الكريمة نزلت جوابا لسؤال سابق قالوا صف لنا ربك، فنزل إلهكم إله واحد. والمؤلف يتوسع ويتساهل أيضا فيما يتعلق بأسباب النزول، فإنه يعتمد كما مر علينا كثيرا، يعتمد المراسيل في هذا ويعتمد الأحاديث المعضلات والمنقطعات، يتساهل في هذا. ومر علينا أن أسباب النزول هي من باب الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أنه يحقق فيها من حيث الصحة. والمؤلف درج على ما درج عليه غيره أن الآية نازلة جوابا لقول صف لنا ربك، إلا أن هذا لم يثبت. قال الله تعالى: وإلهكم المستحق للعبادة منكم إله واحد. هكذا بين المؤلف أن معنى الإله المستحق للعبادة، فالإله بمعنى المعبود، لأن الألوهية بمعنى العبودية. إله واحد يعني معبود واحد. قال المؤلف: لا نظير له في ذاته ولا في صفاته. وهذا حق، فالله تعالى لا نظير له، ومعنى لا نظير أي لا مثيل، لا مثيل له عز وجل، لا في ذاته لأن ذاته لا تشبه الذوات، ولا في صفاته لأن صفاته لا تشبه الصفات. أحيانا يقال لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وأحيانا تغفل الأفعال. فما رأيك يا محمد، هل إغفالها حسن أو ليس بحسن؟ نعم حسن. إذن لا حرج أن الإنسان يذكرها، ولا حرج أن يبينها. أقصد أن إغفالها إذا أغفلت فتكون داخلة في الصفات، وإذا نص عليها فتكون مستقلة. فيقال لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا أتت أفعاله فتكون الصفات التي هي لازمة لله عز وجل، لا يدخل فيها صفات الأفعال. وإذا قيل وأفعاله، وإذا قيل وإذا أهملت أفعاله يعني ما ذكرت، فتكون الصفات تدخل فيها صفات الأفعال. إذا مرة أخرى أقول إن قوله ولا في صفاته إذا اكتفي بها عن الأفعال فماذا تشمل؟ صفات الذات وصفات الأفعال. وإذا أفردت فقيل لا في صفاته ولا في أفعاله، فتكون الصفات لما عدا صفات الأفعال، الصفات الذاتية والأفعال في الأفعال، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. المهم أن الله سبحانه وتعالى إله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. قال الله تعالى: لا إله إلا هو. قال المؤلف: هو الرحمن الرحيم. أقحم المؤلف هنا هو ليبين لك أن الرحمن خبر لمبتدأ محذوف قدره المؤلف فقال هو الرحمن. قال الله تعالى: الرحمن الرحيم. هذه الآية واضحة، فيها تقرير ألوهية الله عز وجل، وأنه المستحق لها، وأنها صفة من صفاته عز وجل، وهي أن الخلق يالهون ربهم. وقوله عز وجل الرحمن الرحيم سبق كلام على الاسمين الكريمين. في أي موضع؟ في البسملة وفي الفاتحة أيضا. وسبق أن المسألة صار فيها خلاف وصارت فيها أقوال في الفرق بين الرحمن والرحيم، وأن أظهر ما يقال في المسألة وأوضح وأخصر ما قاله ابن القيم رحمه الله، أن الرحمن روعي فيها صفة الله عز وجل، الرحمن روعي فيها الصفة الذاتية، والرحيم روعي فيها صفة الفعل، فالرحمن بذاته عز وجل، والرحيم بما يوصله إلى عباده، فلوحظ المعنيان أو فلوحظ الجانبان. والرحمن فيها الزيادة كما تلحظ، الألف والنون التي تدل على أي شيء؟ على الامتلاء، تدل على الامتلاء، فناسب أن تكون هذه في حق الله عز وجل. ثم الرحيم تكون في ما يصل عباده من الخير والنفع ودفع المضرة. ننتقل بعد ذلك للآية الثانية. قال: وطلبوا آية على ذلك فنزل إن في خلق السماوات والأرض. قول طلبوا آية لذلك فنزل، الكلام هنا في قول مؤلف نزل تماما كالكلام في التي قبلها، الكلام هنا كالتي قبلها، يعني أنه اعتمد رحمه الله ما نقله بعض المفسرين. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، قال المؤلف: وما فيهما من العجائب. أدخل المؤلف أيضا وما فيهما، لأن وما فيهما أحيانا تأتي وأحيانا تحذف، فكان المؤلف يقول يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد فيقحم فيها وما فيهما. أنا أقول يحمل المطلق على المقيد، هل هنا إطلاق وتقييد؟ ممكن يعني من حيث المعنى العام، وإلا ما هناك إطلاق وتقييد بمعنى الاصطلاحي الأصولي، لكن هنا يعني اختصار وإيجاز يستدرك من الآيات الأخرى التي فيها التنصيص على قول وما فيهما. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، هذه السماوات التي خلقها الله عز وجل وعددها 7 سماوات بنص القرآن، والأرض وهي أيضا 7 بإشارة القرآن، ليس بالنص الصريح ولكنه بالإشارة، وأعني بالإشارة ما ذكره الله تعالى في آخر سورة الطلاق في قوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. فإن قوله ومثلهن يعني في العدد، في العدد لا بد، وليست في الصفة، لأن صفة السماوات غير صفة الأرض. والحديث في هذا أيضا وارد أن الأراضين 7. الله تعالى يقول في خلق السماوات والأرض، إلى أن قال في آخر الآية: لآيات لقوم يعقلون. ولا شك أن خلق السماوات والأرض إذا تأمله الإنسان ففيه آيات من عدة جهات. أولا من سعة السماوات والأرض، سعة لا حد لها، لا يعرف قدرها إلا ربها الذي خلقها، والبصر يتناهى في هذه السعة. أيضا فيه آيات من حيث جمالها، جمال السماء، والشعراء يتغنون بجمال السماء وحسنها، لا سيما في الليل ولا سيما في ليالي الإبدار، فالسماء جميلة لا شك في ذلك. أيضا من جهة ارتفاعها وأنها مرتفعة لا أحد يستطيعها، وأيضا ارتفاعها بعمد أو بغير عمد، بغير عمد على القول الراجح كما قال تعالى: رفع السماوات بغير عمد ترونها، فالقول الراجح أنها بغير عمد مطلقة، ليس هناك عمد غير مرئية كما قيل، بل بغير عمد. هذه بعض الأوجه التي يبين لك أن السماوات فيها آيات، وما ذكرته ليس على سبيل الحصر، فإن آية السماوات أكبر من هذا. كذلك الشأن في الأرض، في خلق الأرض فيه آيات، فهذه الأرض التي وطئها أبونا آدم وذريته من الأنبياء والمرسلين ومن غيرهم إلى أن وصل الدور عليك، تطأها ما شاء الله أن تطأها، ثم يأتي بعدك أولادك وأولاد أولادك إن أعطاك الله ذلك، ثم ينتهي البشر، ينتهي البشر يطؤون هذه الأرض. ومن رحمة الله تعالى أنه جعلها مذللة وجعلها بساطا لتسلك منها سبلا فجاجة، كل هذه آيات. ولكن المشكلة في ابن آدم الغفلة، لا سيما في الشيء المحسوس، قصد لا سيما في الشيء المتكرر، فالشيء المتكرر ربما ذهبت آيته بسبب تبلد إحساسه بتكرره، وإلا فإنه في الحقيقة آية عظيمة في الأرض وكذلك في السماوات. ولكن مع ذلك اللبيب العاقل ليكن حازما مع نفسه وليتأمل في مواطن التأمل. صحيح أن الإنسان يصعب عليه أن يكون متأملا كلما خرج وكلما دخل وكلما رأى الأرض، هذا صعب، لكن في مواطن، إذا سرت مثلا وحدك في مكان، أو مثلا سرت في طريق مسافرا، تأمل يمينا وشمالا هذه الأرض الشاسعة التي جعلها الله تعالى مذللة لابن آدم. أيضا إذا رأيت شيئا على خلاف العادة من جرف كبير، أو مثلا هوة ساحقة، أو ارتفاع ساحق، كل هذه من الأرض وهي محل أيضا للتأمل. فالقصد أن هذين المخلوقين السماوات والأرض فيهما شيء عظيم. ثم قال: واختلاف الليل والنهار. قال المؤلف: بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان. اختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء، يذهب هذا ويجيء هذا، ولا يتأخر هذا عن وقته بل يأتي مباشرة. الزيادة والنقصان، هل فيهما زيادة ونقصان؟ نعم فيه زيادة ونقصان. كنا إذا خرجنا من درس العصر الواحد يتوضأ ثم يذهب يصلي المغرب، والآن لا، في وقت في متسع. ما الذي حصل؟ زاد النهار، وكذلك في الليل. هذه من آيات الله أن الليل والنهار يزيد وينقص زيادة ونقصانا مضطردا. طيب، بقي عليها أن نشير إلى اختلاف الليل والنهار برودة وحرارة. هل في هذا آية؟ نعم لا شك فيهما آية، وربما هي يعني محل نظر الناس أكثر من الذهاب والمجيء والزيادة والنقصان. بل إن في آية أن الليل الواحد والنهار الواحد ربما تقلب في ساعات متقاربة كما تلحظون في أيامنا هذه، فإنه كما يقول بعضهم في اليوم الواحد تأتينا فصول السنة كلها، فصول السنة كلها تأتينا. أول النهار يكون شتاء، ثم الصيف، ثم الربيع، ثم الخريف الرابع في يوم واحد. هذه من آيات الله عز وجل. قال الله تعالى: والفلك التي تجري في البحر. قال المؤلف: الفلك السفن التي تجري في البحر. قال: ولا ترسب موقرة بما ينفع الناس من التجارات والحمل. الفلك وهي السفن لا شك أنها من آيات الله لقوم يعقلون، كما قال الله تعالى هي بحد ذاتها آية من آيات الله، فإذا كانت وسيلة لنقل التجارات والبضائع وما يحتاجه الناس فهي آية أيضا إلى آياتها. ولكن نحن لسنا أصحاب فلك ولا أصحاب سفن، وبالتالي تغيب عنا كثير من الآيات فيها، وإلا أن فيها آيات لا سيما مع السفن التي بمثابة المدن. سفن كالمدن تمشي، فيها كل شيء، فيها أماكن للنوم وأماكن للأكل، وفيها محلات للبيع والشراء، بل وفيها من غريب ما يقال فيها مسابح يسبحون فيها، مسابح في السفن. سمعتم بهذا؟ نعم سبحتم يا أبا ذر؟ موجود. أقول هذا من آيات الله عز وجل أن سفنا بل إن مدنا تجري على سطح الأرض، على سطح البحر. قال الله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ما أنزل الله من السماء من ماء وهو المطر فأحيا به الأرض، قال المؤلف بالنبات بعد موتها بعد يبسها. هذا أيضا من آيات الله عز وجل، هذا المطر الذي يحيي الأرض، والله تعالى يقول فأحيا به الأرض بعد موتها. المؤلف قيدها بالنبات، ولكن ليس باللازم، النبات شيء مما تحيا به الأرض، وإلا فإن الأرض تحيا بالمطر حتى بالعمران والسكنة والتردد عليها، والناس لا يترددون على أرض مقحلة يابسة، إنما يترددون على الأرض التي سقيت بالماء. والزراعة والنبات شيء مما يستفاد به أيضا في الأرض الممطرة. قال الله تعالى: وبث فيها من كل دابة. قال المؤلف فرق ونشر به، بث فيها، الضمير في قوله فيها إلى أي شيء يعود؟ إلى الأرض. بث فيها من كل دابة. قال: لأنهم ينمون بالخصب الكائن عليه. فالآية هذه مرتبطة بالتي قبلها فيما أنزل الله من السماء من ماء، فأنزل الله تعالى من السماء ماء سبب أن الناس انتشروا وتفرقوا في الأرض، بث فيها من كل دابة. والدابة هنا أعم من أن تكون من بني آدم أو من غيره، كل ما يدب على الأرض فهو مقصود في الآية بث فيها من كل دابة. هل يدخل فيها الحشرات؟ نعم الحشرات داخلة لأنها تدب على الأرض، وهذا في الحقيقة آية عظمى لو أن الإنسان تأمله. أحيانا تجد حشرة صغيرة ربما شكلها أيضا ملفت للنظر، تجدها تدب في أرض في الشرق أو في الغرب، ما الذي أتى بها إلى هذا المكان؟ آية من آيات الله عز وجل جعلها تدب في هذا. أيضا لما قال الله تعالى بث فيها من كل دابة ينبغي أن نشير إلى آية مأخوذة من قول بث، لأن البث كما أشار المؤلف تفيد الانتشار، وهذا الانتشار بحد ذاته آية. لو أن الناس بقوا في مكان واحد وكل أحب أن يبقى إلى جانب صاحبه لكان جزء كبير من الأرض ماذا؟ خاليا، كان خاليا ولم يحصل عمار الكون. لكن من رحمة الله أن كل أناس اختطوا لهم جانبا من الأرض، وربما يكون هذا الجانب ليس فيه مرغبات البقاء لكن حببه الله تعالى إليهم، آية من آيات الله. وبقوا في جزء من الأرض ربما يكون فيه قلة ماء، وربما يكون فيه أشياء لا تناسب المعيشة، لكن هذا قدر الله، قدر الله تعالى لهم هذا المكان ليعمر الكون ولينتشر الناس على الأرض. وهذا كما أشار الله تعالى إليه هنا، أشار الله تعالى إليه أيضا في أول سورة النساء في قوله تعالى وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث منهما هي نظير قوله تعالى وبث فيهما وبث فيها من كل دابة. فالقصد يا أخوان أن انتشار الناس على الأرض وكل يقنع بالمكان الذي هو فيه هذا من آيات الله. ربما تأتي إنسانا في مكان فتقول يا فلان تعال عن هذا المكان، اقرب مثلا إلى البلدان وإلى العمران حتى تستريح من تعب ما أنت فيه، فيقول لا. وربما لو ذهب لسبب أو لآخر فسرعان ما يرجع، ما يرجع إلى مكانه. ما الذي أرجعه؟ أرجعه ما غرزه الله تعالى في نفسه أن حبب أوطان الرجال إلى أهلها. قال الله تعالى وتصريف الرياح، قال المؤلف تقليبها جنوبا وشمالا حارة وباردة. هذه الرياح في تصريفها آية، وهذا شيء تلحظ في نفسك. فالرياح أحيانا تكون رياحا منعشة تستقبلها، وأحيانا تكون باردة تهرب منها، وأحيانا تكون حارة أيضا تهرب منها. كل هذا من آيات الله. قال الله تعالى والسحاب، قال المؤلف الغيم المسخر المذلل بأمر الله، بأمر الله تعالى يسير إلى حيث شاء الله بين السماء والأرض. هذا آخر الآيات المذكورة في الآية، هذا السحاب الذي يسير بين السماء والأرض. من الذي يمسكه؟ الله عز وجل يسير بين السماء والأرض بقدرة الله عز وجل. وهذا السحاب وإن كان بخارا لكنه ثقيل، ثقيل ومتكاثف ويتجمع، وربما كان فيه أيضا ربما كان فيه الجبال التي تكون من البرد، جبال من برد، جبال علوية. وشأن السحاب شأن عظيم أيضا، والمهتمون بهذه الأمور يذكرون عجبا من أخبار السحب وتلاقحها واجتماع بعضها إلى بعض وانفصال بعضها عن بعض، شيء عجيب. كل هذا تحقيق لقوله تعالى لآيات. إذن هذه آيات مجموعة هنا، كم عدد هذه الآيات؟ سبع، هي سبع آيات على ما ذكرنا، وقد تفرد بعضها فتزيد، لكنها سبعة باعتبار استقلالها. هذه السبع ختمها الله تعالى فقال لآيات، قال دالات على وحدانيته تعالى، لقوم يعقلون قال يتدبرون. إذن المسألة يا أخوان ليست مسألة شرع بل هي مسألة عقل، والعقل يجمع أصحاب الشرع وغير أصحاب الشرع، حتى الذين لا يدينون بدين نحاكمهم إلى عقولهم ونقول هذه فيها آيات. وقوله تعالى لقوم يعقلون مر علينا أن العقل يرد على معنيين، عقل بمعنى الإدراك وعقل بمعنى الرشد، عقل إدراك وعقل رشد، وبينهما فرق كبير. عقل الإدراك ما ضده؟ الجنون. وعقل الرشد ما ضده؟ السفة. فقوله تعالى لقوم يعقلون يعني لقوم كما قال المؤلف يرشدون ويتدبرون ويتأملون، فهو العقل بمعناه الثاني الذي هو عقل الرشد ليس عقل الإدراك. هذه الأمور لآيات لقوم يعقلون. لما علقت الآيات لقوم يعقلون، وأنت تعرف أن العقل يختلف فيه الناس، العقل يختلف فيه الناس، إذن من لازم هذا أن يختلفوا في ماذا؟ في انتفاعهم بهذه الآيات، من لازمه أن يختلفوا في انتفاعهم بهذه الآيات، لا سيما أننا قلنا إن العقل هنا عقل الرشد. إذن كلما زاد رشد الإنسان ماذا؟ زاد انتفاعه، كلما زاد رشده زاد انتفاعه بهذه الآيات. والعكس صحيح، العكس صحيح. ما هو العكس؟ كلما زاد سفهه وطيشه قل انتفاعه بهذه الآيات، وهذا شيء واضح. فالعقلاء من الأقوام هم المنتفعون بهذه الآيات، بل سحرهم وسحرتهم قوة هذه الآيات فتفرغوا لها ولملاحقتها ودراستها والنظر فيها، لكن قد يهدوا إلى ما هو أعظم من ذلك من الإيمان، وقد يبقوا على ضلالهم. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك، قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الآية مناسبة للتي قبلها، ومناسبتها واضحة. لما ذكر الله تعالى الآيات التي ينتفع بها العقلاء قال ومن الناس، بعد كل هذه الآيات وبعد كل هذه الدلالات، من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال المؤلف من دون الله أي غيره، أندادا قال أصناما يحبونهم كحب الله. قول أندادا هي جمع أو مفرد؟ مفردها ند، والند هو المقابل والنظير، وبالتالي قول مؤلف أصناما هذا من باب التمثيل، ليس باللازم يكون صنما، قد يكون ند شيئا آخر يتخذه الإنسان ويعجب به ويحبه من دون الله. والناس في هذا درجات ومختلفون. فالمقصود أن من الناس من يجعل أندادا من دون الله عز وجل مع وضوح الآيات. والأشياء التي يعبدها الناس كثيرة جدا، كثيرة ومتنوعة، وفيها أيضا شيء مضحك وشيء محزن، وكما يقال شر البلية ما يضحك. من الناس من يتخذ أندادا الأصنام كحال مشركي مكة، ثم حالهم في الأصنام أيضا حال عجيبة، ربما اتخذوا صنما من حجر عثروا عليه في الصحراء نصبه وعبده. يا فلان كيف تعبد حجرا أنت الذي أتيت به من الصحراء؟ لكن هكذا عقله ويعبده. ولعلكم تسمعون من يعبد الأصنام من التمر، أليس كذلك؟ يصنعها من التمر ثم إذا جاع أكلها، هذا موجود هذا. ثم ما المعبودات في الوقت الحاضر أشياء يعني كثيرة وعجيبة. من الناس من يعبد الحيوانات، سمعتم؟ مثل ماذا؟ البقر. من الناس من يعبد الحشرات، أكرمكم الله، الصراصير والخنافس، هذه معبودات عند أناس. إعجب لك حق بالعجب، تضحك لك حق من الضحك، تبكي لك حق في البكاء، أن الحشرات تكون معبودات. ثم هناك أيضا من يعبد أشياء أخرى، سمعتم من يعبدون الفروج ويرونها ندا لله عز وجل، سمعتم من يعبد الشيطان؟ الشيطان الذي بالفطرة تعافه النفوس يعبدونه ويقول هو إلههم، أشياء عجيبة في هذا. والإنسان إذا قرأ مثل هذه الأخبار يعني يحمد الله سبحانه وتعالى على العقل وعلى الشرع أنه تنزه عن مثل هذه السفالات في المعبودات. إذن نقول إن الله لما قال يتخذ من دون الله أندادا هذا يعم كل شيء من صنم أو غيره. ثم قال يحبونهم كحب الله، عجب هذا. يحبونهم قال مولب التعظيم والخضوع كحب الله، قال أي كحبهم له، كحبهم لله. قوله تعالى يحبونهم كحب الله واضح أن هذه الأنداد محبوبة، لكن هل يحبون الله عز وجل أو لا يحبونه؟ الآية تقول يحبونهم، يعني هذه الأنداد كحب الله. المؤلف يقول أي كحبهم له، يعني كحبهم لله. إذن هؤلاء هل يفهم من الآية أنهم جمعوا محبتين، محبة الأنداد ومحبة الله عز وجل؟ نعم، إذا عندهم شرك في المحبة، شرك في المحبة، حيث صرفوا محبتهم لهؤلاء الأنداد ولله عز وجل، بل ساووا محبة الأنداد بمحبة الله. قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا، الذين لم يكونوا كهؤلاء، هؤلاء شأنهم أعظم، أشد حبا لله. قال المؤلف أشد حبا لله من حبهم للأنداد، لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما، والكفار يعدلون في الشدة إلى الله عز وجل. إذن الآية تثني على الصنف المقابل للأولين، تثني على الذين آمنوا لأن عندهم محبة أشد من محبة هؤلاء لأندادهم، حيث أخلصوا المحبة لله عز وجل. والأولون جعلوا محبتهم مشتركة بين الأنداد وبين الله، فهذا معنى قول أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من محبة هؤلاء لأندادهم. لماذا هي أشد حبا؟ لما ذكرت لك أن هؤلاء أشركوا وصارت محبتهم منقسمة إلى قسمين، أما هؤلاء فمحبتهم خالصة لله عز وجل. قال والكفار يعدلون في الشدة إلى الله، أما المسلمون فإنهم مع الله عز وجل في الشدة والرخاء. قال الله تعالى ولو ترى، قال تبصر يا محمد الذين ظلموا، ولو ترى تبصر. علم من كلام المؤلف أن الرؤية هنا ماذا تكون؟ بصرية، ليست علمية بل هي رؤية بصرية. لو ترى يا محمد، لو تبصر الذين ظلموا، قال المؤلف باتخاذ الأنداد، إذ يرون بالبناء للفاعل والمفعول يبصرون، إذ يرون بالبناء للفاعل، كيف تكون؟ يرون، وللمفعول يرون، إذ يرون، والمعنى متقارب، يعني إذ يرون بأنفسهم أو يرون، بحيث يوقفون ويقول هذه أندادكم أو هذا ما أعد لكم. قال الله تعالى إذ يرون العذاب، قال لرأيت أمرا عظيما، إذ يرون العذاب. إذا تبين الآن مفعول يرون، وأنهم يرون العذاب، وإنما يرون العذاب في الدنيا أو في الآخرة؟ في الآخرة، فالعذاب الكامل في الآخرة. وقول المؤلف لرأيت أمرا عظيما، فهم من هذا أن الجواب لو محذوف، لو ترى لرأيت أمرا عظيما، فلرأيت أمرا عظيما هي جواب لو محذوف، قدره المؤلف بما سمعت. إذن اتضح لك الآن إن شاء الله معنى الآية، وهي أن الله عز وجل يقول لنبيه لو ترى ما أعده الله تعالى للظالمين لرأيت أمرا عظيما، لكن من رحمة الله أن رسوله لم يرى، لأن لم يأتي الوقت الذي أراده الله تعالى أن يرى فيه نبيه. نعم رأى في مواطن، لكن رؤية محدودة بوقتها ومكانها. قال الله تعالى لرأيت أمرا عظيما، قال المؤلف وإذ بمعنى إذا، أن أي لأن، يقول إذ بمعنى إذا، أين إذ هذا؟ إذ يرون، يعني إذ ليست على بابها للماضي، ولكنها بمعنى إذا التي للمستقبل، يعني ولو ترى، ولو يرى الذين ظلموا إذا يرون العذاب في المستقبل. هكذا ذهب المؤلف إلى أن إذ بمعنى إذا. قال أن، قال المؤلف لأن، فجعلها تقدير اللام، أن القوة لله جميعا، قال المؤلف القدرة والغلبة لله جميعا، قال حال وأن الله شديد العذاب. طيب قوله عز وجل أن القوة، القوة معروفة وهي التمكن من الشيء بلا ضعف، هذه القوة، التمكن بلا شيء من الشيء بلا ضعف. والقدرة التمكن من الشيء بلا عجز، التمكن من الشيء بلا عجز. إذن بينهما فرق، فقول المؤلف القوة القدرة والغلبة هذا من باب التساهل في العبارة، وإلا فإن القوة غير القدرة. ما هو الذي ضد القوة؟ الضعف، وضد القدرة العجز. طيب، قال الله تعالى وأن الله شديد العذاب، وفي قراءة يرى، يقول بالتحتانية والفاعل ضمير السامع، يعني ولو يرى الذين ظلموا، يعني ولو يرى السامع الذين ظلموا. وقيل الذين ظلموا، يعني قيل إن فاعل يرى هو الذين ظلموا، يعني ولو يرى الذين ظلموا، فتكون الذين ظلموا فاعلا بقوله يرى. لكنه وجهها فقال فهي بمعنى يعلم، أو أن وما بعدها سدت مسد المفعولين، وجواب لو محذوف، والمعنى لو علموا في الدنيا شدة العذاب، شدة عذاب الله، وأن القدرة لله وحده وقت معاينتهم له، وهو يوم القيامة لما اتخذوا من دونه أندادا. إذن هذه عدة قضايا إعرابية، أولها بيان أن هناك قراءة أخرى في ترى، ثم نقاش أين فاعل يرى. كم ذكر المؤلف من قول؟ ها؟ ذكر قولين، ذكر أن الفاعل ضمير، يعني ولو يرى أي السامع، وذكر أن هناك قولا في أن الفاعل الذين ظلموا، ولو يرى الذين ظلموا. ثم بين أن يرى على هذه القراءة بمعنى يعلم. لماذا يعلم؟ لماذا ما تبقى يرى على بابها؟ لماذا ما تكون على بابها ترى من الرؤية البصرية؟ السبب أي نعم أن الرؤية في الحقيقة لم تحصل لهم، لم تحصل لهم، إنما الذي حصل لهم العلم فقط، وأما الرؤية ستأتي فيما بعد. طيب، يقول وأن وما بعدها، أين هي؟ أن القوة سدت مسد المفعولين، لأن يرى العلمية تحتاج إلى مفعولين. يقول وجواب لو محذوف، والمعنى لو علموا في الدنيا شدة العذاب، عذاب الله، وأن قدر الله وحده وقت معاينتهم له، وهو يوم القيامة لما اتخذوا من دونه أندادا. هذا هو المحذوف، قدره المؤلف بقوله لما اتخذوا من دونه أندادا. إذا معنى الآية على قراءة يرى أن المعنى لو يعلم، لو يعلم الذين ظلموا قوة الله عز وجل، لأن يقول أن القوة في تقدير مصدر قوة الله عز وجل، قال لما اتخذوا من دونه أندادا. إذا لو علموا هذه الحقيقة وهي قوة الله عز وجل لما اتخذوا من دونه أندادا، هذا معنى الآية. إذا على هذا المعنى تغير المعنى الذي قبله، المعنى الذي قبله في أي شيء؟ جواب الشرط يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، لو ترى لرأيت أمرا عظيما، لكن هنا متعلق بالسامع أو متعلق بالذين ظلموا، والتقدير كما عرفت في قوله لما اتخذوا من دونه أندادا. إذن على كل حال هذه الآية الكريمة فيها بيان شيء يوجب الإنسان أنه يحاسب نفسه، وأن القضية غير منتهية في الدنيا، هناك قوة وهناك عذاب للذين ظلموا، فليستعد من اتخذ من دون الله أندادا لهذا العذاب، واستعداده إنما يكون بترك ما عليه من الشرك بالله عز وجل.